بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 35 بعد 300. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الوقوف على الدابة بعرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. هذا الحديث مر معنا شاهدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة، وذكرنا أقوال الفقهاء في هذه المسألة في الدرس الماضي. هنا أعاد البخاري الحديث لفائدة أخرى، وهي: هل يقف يوم عرفة، هل يقف على الدابة يعني يكون راكبا، أم يترك الركوب يكون راجلا، أيهما أفضل؟ هذا هو المعنى الذي ذكر البخاري الترجمة أو ذكر الحديث من أجله. البخاري كما يعني تذكرون قد كرر الحديث في مواطن كثيرة، ولكن في كل موطن يذكر له يعني إسنادا يختلف ولو بشيوخه. يعني هنا هذا الحديث ذكره أو رواه عن شيخه عبد الله بن مسلمة يعني القعنبي، أما لما ذكر صوم يوم عرفة ذكره عن بإسناد آخر، فقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال: سمعت عميرا، التقى بعمير، فهناك عن ابن المديني عن سفيان عن الزهري، أما هنا عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر إلى آخر الحديث. وهكذا لا يخلو الحديث الذي يذكره البخاري ولو كرره لا يخلو من فائدة في إسناده. هنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إليه بقدح اللبن كان واقفا على بعيره. هنا واقف يعني راكب على بعيره، يعني واقف يوم عرفة على بعيره، ليس المراد واقف على بعيره، عرفنا هنا تقدير، وهو واقف في عرفة راكبا على بعيره. نعم، فإذا هنا اختلف العلماء أيهما أفضل، أن يركب أم أن يكون راجلا مثلا. بعض العلماء، والحافظ قال إنه قول الجمهور، بأن الأفضل أن يركب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا في هذا اليوم. هنالك فقهاء آخرون قالوا يجب أن نعلم لما ركب النبي عليه الصلاة والسلام، فأجابوا عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على بعيره يوم عرفة ليعلم الناس، لأنه قال: خذوا عني مناسككم، فكيف يأخذون عنه المناسك إذا كانوا لا يرونه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا على بعيره ليعلم الناس. ومن هنا قال العلماء، بعض العلماء قالوا: إذا كان هناك أحد يعلم الناس فحينئذ الأفضل أن يكون راكبا ليكون مرتفعا فيراه المسلمون أو الناس الذين يأخذون عنه. وأما إن لم يكن كذلك فالأفضل أن لا يكون راكبا. هذا قول ثاني. الذين قالوا بأنه الأفضل أن يكون راكبا نظروا إلى أمر آخر، قالوا المراد بالركوب يعني أن يكون يوم عرفة بوضع مريح ليكون أعون له على الاجتهاد في الدعاء والتضرع، وهو المطلوب يوم عرفة. إذن هذا ملمح جيد بأن الإنسان يوم عرفة لا يفعل ما يشق عليه ويرهقه فيضعف عن وظيفة ذلك اليوم. وقالوا هذا مثله في الفطر، يعني لما قال الفقهاء الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطرا عللوا ذلك ليكون أقدر أو على الدعاء والتضرع، لأن وظيفة يوم عرفة التضرع والدعاء والابتهال والاستغفار. نعم، فلذلك باعتبار أن وظيفة هذا اليوم هو هذا فينبغي أن يهيئ ويوفر ما يقدره على القيام بهذه الوظيفة على أحسن وجه. إن كان بالصيام قالوا الأفضل أن يكون مفطرا، وإن كان بالركوب قالوا الأفضل أن يركب إن كان ذلك يريحه ويعينه على الدعاء وعلى الاستغفار والتضرع والابتهال. نعم، والفقهاء استنبطوا هذا طبعا من حال النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الأمر أيها الإخوة يدلنا بالنسبة لسائر أعمالنا على أمر هام. ما هو هذا الأمر؟ أو يدل على أمرين حقيقة. الأمر الأول هو أن المشقة في الحج ليست مطلوبة لذاتها، وإنما إذا فرضت المشقة على المسلم ومع أنها فرضت عليه تحملها وقام بالواجب وبالأمر فحينئذ الثواب على قدر المشقة. لكن هل يطلب منا أن نتكلف المشقة؟ يعني يا ترى لو أن واحدا قال سأذهب إلى الحج ماشيا وسيصل إلى الحج متلفا لا يستطيع أن يطوف ولا يسعى ولا غير ذلك، فهل هذا هو المطلوب؟ طبعا لا. فلذلك المشقة ليست مطلوبة لذاتها، ولا ينبغي أن يتكلف الحاج المشقة ويظن أن ذلك أكثر أجرا، وإنما إن صادفته المشقة فيثاب عليها. الأمر الثاني أيها الإخوة الذي نستفيده من مجموعة هذه الأحاديث، أولا الركوب يوم عرفة، ثانيا الفطر يوم عرفة، يستفاد منه أمر هام جدا، وهو أن من كلف بأمر أو كلف بوظيفة عليه أن يهيئ الأسباب لإتمامها ولإتقانها وليأتي بها على أحسن وجوهها. يعني يجب أن يتفرغ لعمل يجب عليه أن يعمله. أنت الآن مدرس مثلا، يجب أن تهيئ كل أسباب نجاح تدريسك، تحضر تقرأ تستعد، ولا تشغل نفسك بما يشغلك عن هذه الوظيفة التي أنت فيها. وهذا كان واضحا في عمل يوم عرفة. وظيفة يوم عرفة الدعاء والتضرع والابتهال والاستغفار. لذلك كان من السنن أن تقوم بما يعينك على هذا الواجب وعلى هذه الوظيفة. مو الصيام قال لك افطار، مو الركوب قال لك اركاب إذا كان هذا أعون لك على العبادة. فإذا هذا يعطينا قاعدة في الحياة بأنه حين يكون الإنسان مكلفا بأمر عليه أن يهيئ ما يوفر له النجاح والإتمام في هذا الأمر الذي وجه إليه. هنالك فائدة أخيرة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا يعني يوم عرفة راكبا على بعيره، وورد أنه خطب وهو راكب على بعيره. لكن قد يقول قائل ورد معنا بأن النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يقف على ظهر الدابة، فقيل هذا إذا أجحف بالدابة وأضر بها، أما إذا لم يكن هنالك إجحاف ولا إضرار فجائز الوقوف على ظهر الدابة. طيب نأتي إلى الحديث الذي بعده، قال أو الترجمة التي بعدها، قال باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. نعم. وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، فقال عبد الله بن عمر صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة، فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته. هذا الحديث كذلك مر معنا، ولذلك علقه الآن البخاري تعليقا، قال وقال الليث، وقد جاء به مسندا في الموطن السابق. نعم، هنا سأل الحجاج في العام الذي جاء به لحصار ابن الزبير، سأل عبد الله ابن عمر، هنا عبد الله المراد به ابن عمر رضي الله عنه، لأنه أحيانا يقال عبد الله ويطلق على ابن مسعود، هنا المراد عبد الله ابن عمر. قال كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم ابنه إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، يعني اخرج إلى عرفة في الهاجرة، يعني مبكرا في وقت اشتداد الحر. ثم قال عبد الله بن عمر صدق سالم، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. إذن الشاهد هنا أن الجمع بين الظهر والعصر بعرفة إنما هو سنة. وفهم طبعا لما قال سالم، شوفوا شو قال سالم، إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. كلمة هجر بالصلاة نحن إذا قرأناها ما نفهم منا الجمع بين الظهر والعصر، لكن عبد الله بن عمر عرف مراد سالم فقال صدق، كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فإذا كان مراد سالم هجر يعني أسرع واجمع بين الظهر والعصر معا. الآن أيها الإخوة، الجمع بين الظهر والعصر في عرفة هل هو للنسك أم هو للسفر؟ بمعنى من لم يكن مسافرا لا يجمع بين الظهر والعصر، أما إن لم يكن الجمع للسفر كان للنسك، فمعنى ذلك جميع الحجاج من كان مسافرا وغير مسافر يجمع بين الظهر والعصر. وقد اختلف الفقهاء في الحقيقة أنه هل هذا الجمع للسفر أم للنسك. عند الشافعية قالوا الجمع للسفر، يعني من لم يكن مسافرا فلا يجمع بين الظهر والعصر، لو كان من أهل منى أو أهل مكة أو أهل عرفة مثلا فلا يجمع، لأن الجمع للسفر. لكن بقية الفقهاء قالوا إن الجمع للنسك، يعني من جملة أعمال وما تقتضي مناسك الحاج أن يجمع بين الظهر والعصر، تقتضي مناسك الحج ذلك. حنقرأ لكم شو قال ابن قدامة في هذا الشأن. قال ابن قدامة في كتابه النفيس المغني، ويجوز الجمع لكل من بعرفة من مكي وغيره. قال ابن المنذر، الآن نقل عن ابن المنذر، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة وكذا من صلى مع الإمام. ثم نقل ابن قدامة عن بعض الحنابلة أنهم قالوا لا يجمع بينهما إلا مسافر، يعني مثل قول مين؟ مثل قول الشافعية، قال بعض الحنابلة ذلك. فرد عليهم ابن قدامة فقال وليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، فجمع من حضره من المكيين وغيرهم، ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر حين قال أتموا فإنا سفر، يعني بالقصر قال أتموا فإنا سفر، أما بالجمع لم يأمرهم بترك الجمع. قال ولو حرم الجمع لبينه لهم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على الخطأ. فإذا هذه مسألتان، مسألة الأولى أنه لو حرم لبين ذلك، ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على الخطأ. من هنا قول أكثر الحنابلة ومنهم ابن قدامة وقول مالك وقول أبي حنيفة والكوفيين أنه يجمع بين الظهر والعصر للنسك لا للسفر. فمعنى ذلك لو كان من أهل عرفة أو أهل منى أو أهل مكة يجمع بين الظهر والعصر. هنالك بعض من قال يجمع بين الظهر والعصر مثل يعني أبو حنيفة وسفيان الثوري وإبراهيم النخعي، هذا كبير فقهاء العراق إبراهيم النخعي، قالوا يجمع لكن شرط يكون يصلي مع الإمام، أما إذا صلى وحده فلا يجمع. قالوا لأنه عذره في النسك أن يصلي مع الإمام فيجمع، أما إذا ترك الجمع مع الإمام ولم يكن إمام رجعنا إلى الأصل. ما هو الأصل؟ أن يصلي كل وقت، كل صلاة في وقتها. لكن هذا قول بعض الفقهاء مثل ما قلت أبو حنيفة، سفيان الثوري، إبراهيم النخعي وغيرهم. لكن صاحباء أبي حنيفة وهو محمد بن الحسن وأبو يوسف ومعهم كذلك البعض الفقهاء قالوا ولو صلى منفردا يجمع بينهما. خلاص السنة أن يجمع بين الظهر والعصر في عرفة ولو صلى منفردا، وهذا ما نقله الحافظ البخاري عن من؟ عن ابن عمر. ماذا قال؟ وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. فإذا قول أغلب العلماء بأنه يجمع بين الظهر والعصر سواء صلى منفردا أو صلى مع الإمام. نعم، قالوا لأن كل من جمع مع الإمام ما دام جاز أن يجمع مع الإمام فجاز أن يصلي منفردا. وهذا الذي قاله سالم، قال إن كنت تريد السنة، والسنة التي فسرها ابن عمر يعني الجمع بين الظهر والعصر في الجمع والتهجير، يعني أن يبكر في ذلك وأن يخرج في الهاجرة. الآن السؤال الذي سأذكره ما له علاقة بالحديث لكن له مناسبة. الجمع وارد ولو لغير المسافر، فهل يقصر غير المسافر؟ هل القصر كذلك للمسافر وغير المسافر؟ الجواب عن ذلك، قال ابن قدامة أما قصر الصلاة فلا يجوز لأهل مكة. القصر قصروه على المسافر، وهذا الحكم قال به عطاء ابن أبي رباح ومجاهد والزهري وابن جريج وسفيان الثوري ويحيى القطان والشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر وفقهاء الكوفة. إذن أكثر الفقهاء قالوا إن كان مسافرا فلا يقصر. لكن الإمام مالك ماذا قال؟ الإمام مالك قال يقصر لعده مع الجمع. ومثل الإمام مالك القاسم ابن محمد والأوزاعي وسالم ابن عبد الله ابن عمر قالوا لهم القصر لأن لهم الجمع، فكان لهم القصر كغيرهم. هنا أورد الإمام ابن قدامة مسألة، قيل للإمام أحمد رجل أقام بمكة ثم خرج إلى الحج أيقصر الصلاة؟ فقال الإمام أحمد إن كان لا يريد أن يقيم بمكة إذا رجع صلى ركعتين قصر، وإن كان يريد أن يرجع إلى مكة فيقيم بها أتم بمنى. عرفنا؟ نعيد ما قال أحمد، قال إن كان يريد أن يقيم بمكة إذا رجع صلى ركعتين، وإن لم يرد عفوا صلى ركعتين قصرا. لماذا؟ قال لأن خروجه إلى منى وعرفة ابتداء سفر، فعده ابتداء سفر. أما إن عزم على أن يرجع فيقيم بمكة أتم بمنى وأتم بعرفة. هذا قد يأتي معنا في باب آخر، لكن أردت أن أقوله الآن لأن له علاقة بالقصر. إذن الخلاصة، ما الخلاصة أيها الإخوة؟ بأن جمهور الفقهاء على الجمع بين الظهر والعصر، وأنه للنسك. نعم، وهذا قول جمهور الفقهاء. وأما القصر فلا يكون إلا للمسافر، إلا عند مالك ومن تبعه قال له القصر كما أن له الجمع. نعم، سؤال الآن، إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة هل يصلي الإمام الجمعة؟ يصلي لما ما يصلي الجمعة؟ إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة، فالجواب لا يصلي بهم الإمام الجمعة إذا وافق يوم عرفة. نعم، وقال ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي والطحاوي. بعض الفقهاء مثل أبو يوسف قال يجمع. ما معنى يجمع؟ يعني يصلي الجمعة. لذلك بيروا حادثة يقال بأن أبا يوسف سأل مالكا عن هذه المسألة في حضرة الرشيد هارون الرشيد، فقال مالك سبايانا بالمدينة يعلمون ألا جمعة بعرفة، يعني خدامنا بالمدينة يعلمون أنه لا جمعة بعرفة، وعلى هذا أهل الحرمين مكة والمدينة وهم أعلم بذلك من غيرهم، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين بعرفة وصادف ذلك يوم جمعة. فعلا حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عرفة متى؟ يوم الجمعة. فبيقول إمام مالك صادف يوم عرفة الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وصلى الظهر بغير جهر. ما معنى بغير جهر؟ يعني ما صلى الجمعة، لأن الجمعة يجهر بصلاتها. نعم، وأيضا شو قال الإمام مالك؟ من شروط الجمعة الاستيطان، وليست عرفة بوطن لأهل مكة، فلذلك لم يجز لهم أن يصلوها. إذن لو وافق يوم عرفة يوم الجمعة لا تصلى صلاة الجمعة. الآن انتهينا من صلاة الظهر والعصر. ما الحكمة من الجمع بين الظهر والعصر في عرفة؟ كذلك قال العلماء ومنهم ابن الملقين قال وحكمة الجمع أول الوقت امتداد الوقوف والدعاء والتضرع والإنابة. تصوروا أخواني، حتى من أجل الدعاء والإنابة والتضرع جمعوا الصلاتين، النبي جمع الصلاتين. فلو يعلم الحجاج أهمية الدعاء والاستغفار والتضرع أأضاعوا أوقاتهم يوم عرفة؟ إذا كان تصوروا الآن مجموع الصورة اكتملت معنا، الصيام قال الأحسن أن تفطروا، الصلاة جمعت في أول وقت، من أجل الراحة قال إذا أردت أن تكون راكبا مثلا لا بأس، كل هذا من أجل اغتنام ذلك اليوم بالدعاء والاستغفار والتضرع والإنابة إلى آخر ما هنالك. وكثير من الناس يعني وللأسف لا يعلمون هذا المعنى، فتجد الناس يتشاغلون يوم عرفة إما بالطعام والشراب أو بالنوم، يعني ما أكثر ما رأينا الناس نائمين في الخيام يوم عرفة. حتى طبعا هنالك بعض يعني الصور الشاذة أو المؤلمة لا نقولها، بس يعني تقع أنه بعضهم بعرفة بينصب أرجيل، يعني باعتباره يوم مبارك ممكن أنه الواحد يعني لما بأرجيل بيكون فيها بركة. إيه نعم، حتى بعضهم قد يلعب بالورق مثلا أو بمثل هذا للأسف، ولم يعلموا أنه النبي عليه الصلاة والسلام فرغ الحاج للدعاء، من الصلاة جعلها في أول الوقت، من الصيام قال أفطر وريح حالك حتى تقوى على الدعاء والاستغفار. فهذا أيها الإخوة أرجو أن تنقلوه إلى كل من يذهب إلى الحج ليعرف فضل هذا اليوم. هذا اليوم يوم عظيم جدا جدا، أفضل أيام السنة يوم عرفة. هذه قضية وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وأفضل أيام السنة يوم عرفة. ولا أريد أن أذكر الأحاديث الدالة على ذلك فهم تعرفونها، لكن من باب التذكير فهذا أفضل. ولذلك ورد في الحديث أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وروي بأنه ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر منه من يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فلما كان هذا اليوم هو أفضل الأيام، لذلك فرغ الحاج للدعاء للاستغفار للإنابة للتوبة، ويجب يعني عليه أن يستنفر في هذا اليوم لهذه الأذكار وهذه الأدعية وهذه التضرعات لله عز وجل. فهو يوم قد لا يعود عليه في عمره ولا مرة، لا يدري الإنسان، هذا يوم الله أكرمك وذهبت إليه، قد هل تعود مرة أخرى لا تدري. هو يوم واحد، وخاصة حتى هو نصف يوم، لأنه السنة أن يبدأ الدفع من عرفة إلى مزدلفة متى؟ بعد المغرب. نعم، فلذلك هي ساعات معدودات، ينبغي على المرء إذا أكرمه الله ووقف بعرفة أن يستنفر فيها للدعاء والاستغفار والإنابة. نعم، الآن نأتي إلى الباب الذي بعده. طبعا قبل الباب هنالك كلمة، قلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني قلت من القائل؟ فقلت من؟ ابن شهاب الزهري. أيوة، فقلت لسالم، لأن الزهري يروي عن سالم، فيقول الزهري أفعل ذلك رسول الله؟ فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ يعني أنا لما قلت يقول إن كنت تريد السنة، فإذا أطلقنا كلمة السنة ما المراد بها؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الآن الباب الذي بعده، قال باب قصر الخطبة بعرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عبد الله بن عمر أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج. إذن أعاد الآن، ماذا أعاد؟ أعاد النص، لكن هذا النص الذي أعاده سوف نجد فيه الكلمة التي قالها شاهد لهذا الحديث. نقرأه بسرعة. أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو قال زالت، فصاح عند فسطاطه أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر الرواحة؟ فقال الآن؟ قال نعم. قال أنظرني أفيض علي ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين أبي، فقلت، يعني القائل سالم، إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر صدق. فإذا هنا ذكر الشاهد من الحديث، قال إن كنت تريد السنة أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. قصر الخطبة أصلا سنة يوم عرفة وفي غير يوم عرفة، وهذا دل عليه حديث رواه مسلم برقم 829 في صحيحه من حديث عمار بن ياسر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني دليل على فقهه. طول صلاة الرجل وقصر خطبته دليل على فقهه. لكن هنا لما قال باب قصر الخطبة بعرفة، شوفوا البخاري الله يرضى عنه ذكر قصر الخطبة بعرفة بالذات من باب تأكيد هذا، يعني إن كان قصر الخطبة يوم الجمعة بشكل عام سنة فآكد هذا أن يكون يوم عرفة، لأن سالما وعبد الله أبوه قد وافقه، قال إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. حتى سبحان الله كأنه قصر الخطبة كذلك ليفرغ الناس أوقاتهم لماذا؟ للعبادة والدعاء. شايفين كيف توافرت لواجب الدعاء والأذكار والاستغفار والابتهال والتضرع كل الظروف عدوهم هلا. شايفين أولا الإفطار، اثنين الجمع بين الظهر والعصر في أول الوقت، ثلاثة أن يكون مرتاح إذا أراد أن يركب، أربعة قصر الخطبة ليكون الوقت أكثر في الاستغفار والإنابة والتضرع. نعم طبعا، يعني لو أردنا أن نتكلم عن قصر الخطبة ممكن أنه نطلع بفوائد يعني كثيرة، لكن لا نريد أن نخرج عن هذا الموضوع. بس من فوائد قصر الخطبة إخواني هي على السريع، أنه لما بيقصر الخطبة الخطيب حينئذ يعتمد على نقطة واحدة أو موضوع واحد في الخطبة، وعادة إذا اقتصر الخطيب على موضوع واحد وأشبعه بحثا يكون أثبت في الأذهان وأرسخ في العقول، فيستفيد منه المصلون، يخرجون وقد استفادوا. أما إذا الخطيب فتح له بالخطبة شيء 3-4 موضوعات 5-6 موضوعات، فحينئذ ينسي بعضها بعضا ويخرج المصلون وقد نفضوا من عقولهم هذه الموضوعات كلها. لذلك سبحان الله قال مئنة من فقهه، دليل على فقه هذا الرجل الذي خطب أن يقتصر على موضوع يقوله، يذكر له الشواهد الأدلة يرسخه فيخرج وقد استفاد الناس ذلك منه. اللهم ألهمنا الحكمة يا رب العالمين. الآن نأتي إلى الحديث الذي أو إلى الترجمة التي بعدها. قال البخاري رحمه الله، طبعا هنالك باب ذكره ولم يذكر له حديثا لعله اكتفى بالأحاديث التي سبقت، باب التعجيل إلى الموقف لعله اكتفى به بباب التهجير بالرواح يوم عرفة والله أعلم. الآن نأتي إلى الباب الذي ترجمه وذكر له الدليل. قال البخاري رحمه الله: باب الوقوف بعرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه قال: كنت أطلب بعيرا لي. الآن أعاد البخاري الحديث مرة ثانية بشيخ آخر عنه، قال: وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع محمد بن جبير يروي عن أبيه أو يحدث عن أبيه جبير بن المطعم أنه قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟ الآن البخاري ذكر عن الوقوف أنه يجب أن يكون بعرفة، لما قال باب الوقوف بعرفة يعني باب وجوب الوقوف بعرفة، ولا ينبغي أن يقف خارج عرفة كما كانت تفعل قريش. قريش ومن كان معها ممن يعني سنذكر الآن من هم، كانوا لا يقفون بعرفة. لماذا؟ كانوا يقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل، لأن عرفة خارج الحرم. كانوا يقفون في المزدلفة لأن مزدلفة من الحرم، مزدلفة من الحرم، من حرم مكة، وخارج مزدلفة عرفة وهي من الحل. فكان يقول لهم يعني أوحى يعني وسوس لهم الشيطان بأنهم قالوا: إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم. لذلك كانوا لا يخرجون من الحرم. انظروا إلى هذا التفسير الجاهلي يعني. نعم، فالحمص معروفين، قريش ما كانوا يقفوا بعرفة، أين كانوا يقفون؟ بمزدلفة، ويفيضون من مزدلفة إلى منى، لا يخرجون من المزدلفة بالمرة. أنه لحنا أهل الحرم نطلع برات الحرم، هذا استخفاف بالحرم، وإذا استخففنا حينئذ يعني لن يعظمنا الناس واستخفوا بحرمتنا. شوفوا الترمذي روى الترمذي عن عائشة برقم 884 قالت: كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص يقفون بالمزدلفة يقولون: نحن قطين الله. شو قطين الله؟ قطين بمعنى السكان. ما بقول فلان يقطن في مكان كذا، يقطن يعني سكان، فهم قطين بيت الله يعني هم سكان بيت الله، لذلك كانوا لا يخرجون من الحرم، وكان من سواهم من العرب يقفون في عرفة. هون الشيء الجميل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لما حج وقف بعرفة، لم يقف كما كانت تقف قريش وين؟ في المزدلفة، وقف بعرفة. لذلك جبير بن مطعم يقول هذا، وحدث هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، يقول: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة. فهو لما خرج إلى عرفة لم يخرج ليقف بها حاجا، وإنما ليبحث عن بعيره، يطلب بعيره. نعم، فلما ذهب فوجد النبي عليه الصلاة والسلام، هو بيعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فشو قال؟ هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟ غريبة، هو من قريش؟ يعني تصوروا ما في من قريش كل إلا النبي عليه الصلاة والسلام ترك ما كانت عليه قريش ولم يوافقها في هذا الأمر وخرج ووقف في عرفة. لذلك اسمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه إسحاق ابن راهويه أخرج حديثا عن جبير ابن مطعم قال: أضللت حمارا لي في الجاهلية فوجدته بعرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات مع الناس، فلما أسلمت علمت أن الله وفقه لذلك. يعني كان من توفيق الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه وقف بعرفة مع أن قومه كانوا يقفون أين؟ في مزدلفة، في جمع. جمع هي مزدلفة، يقولون كانوا لا يجاوزون جمعا. طيب قبل ما نتابع خلينا نقرأ الحديث الذي بعده لأنه يتعلق بهذه المسألة. قال البخاري: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال: قال عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت. هي الحمص قريش وما ولدت. ما معنى ما ولدت؟ يعني ما ولدت نساؤهم إذا تزوجهن غير القرشيين. يعني لو واحد غير قرشي تزوج قرشية فهذا الولد الذي يلد منهما يلحق بمن؟ بالحمص. لأنه ورد، نعم، إبراهيم الحربي له كتاب اسمه غريب الحديث، روى فيه عن أبي عبيدة معمر ابن المثنى قال: كانت قريش، اسمعوا، قريش كان إلى سطوة يعني في الجاهلية، كانت قريش إذا خطب إليهم الغريب يعني من غير قريش اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم، أنه إذا ولد لك ولد فهو على ديننا، يعني بده يكون من الحمص، نعم، حتى يكبروا إيه أعدادهم. المهم، ف الحمص إذا قال قريش وما ولدت، يعني ما ولدت نساؤهم من غيرهم، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعني يتكرمون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا، وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع. قال عروة يعني: وأخبرني أبي يعني الزبير بن العوام عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص، قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. شايفين قريش كان عاملين دين لوحدهم، يعني تقريبا فصلين دين على كيفهم، يعني على حسب الجاهلية تبعهم، عنفوان الذي كانوا عليه. قال: إذا كان غير الناس يطوفون عراة، إذا ما الحمص عطوا ثياب فينبغي أن يطوف عاريا. ليه؟ لأنه لا ينبغي أن يطوف بثياب عصى الله فيها، يعني هنا العري من شدة الورع، يعني هنا على النقيض تماما. اي نعم. فقال: كانوا الحمص هن اللي يتكرموا على الناس ويحتسبون عليهم، فيعطي الرجل الرجل الثياب وتعطي المرأة المرأة الثياب، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. اي المسألة يعني يلي حكيناها فيما مضى، لكن الآن ذكرنا فيها الإمام البخاري من خلال هذا الحديث. العبرة مكان الترجمة هنا، قال البخاري أو قال عروة: وكان يفيض جماعة الناس من عرفات، يعني كل الناس يفيضون من عرفات إلا الحمص، يعني قريش وما ولدت كانوا يفيضون من جمع، يعني منين؟ من المزدلفة. طبعا كلمة جمع هي المزدلفة، قيل سميت جمع لأنه يجمع فيها بين المغرب والعشاء، وقيل لأنه كذلك يأتي الناس من جمع ويجتمعون فيها، لها عدة تأويلات لما سميت جمع. يقول فأن هذه، قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. دفعوا إلى عرفات يعني أمروا أن يخرجوا إلى عرفات. هنا سؤال، قد يقول قائل اقرأ لنا الآية نشوف، اقرأ الآية، شو الآية؟ قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. والسياق الآية ثم أفيضوا يعني من مزدلفة، لأن المشعر الحرام ما هو؟ والمزدلفة. وربنا ذكر الإفاضة من عرفات، قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام يعني المزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فظاهر سياق الآية أفيضوا يعني منين؟ من المشعر الحرام يلي هو المزدلفة، لأن ثم تفيد الترتيب. فهل هذا المراد؟ شو حتقولوا أنتوا؟ طبعا لا حتقولوا، بس محيرة هي، أنتوا عم تقولوا لا بس مو معقول، شلون هيك طيب صارت الآية؟ هنا قال العلماء ثم هنا ليست للترتيب وإنما هي لمحض التأكيد. كيف؟ قال التفسير هو كذلك، كأن الله يقول لهم إذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام فاذكروا الله عنده، ولتكن إفاضتكم من المكان الذي يفيض منه الناس. عرفنا؟ إذن فإذا أفضتم من عرفات هي المجموعة مع قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فهذه ليست للترتيب بعد المزدلفة ولكن للتأكيد. هنا ثم لا تفيد الترتيب وإنما تفيد محض التأكيد، اكتبوها عندكم لأنه فائدة عظيمة جدا وتحل كثير من الإشكالات. كثيرا ما تكون ثم ليست للترتيب. فهنا إذن أعيد التفسير، الله تعالى قال إذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام فاذكروا الله عنده ولتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس. فلما قال ولتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس يقتضي هذا أي اذهبوا إلى محل وقوف الناس وأفيضوا من ذاك المكان، يعني اخرجوا إلى عرفات. لذلك جاء نهاية الحديث قال فدفعوا إلى عرفات يعني صرفوا إلى عرفات. وعرف أيها الإخوة هو المكان الذي كان يقف عليه سيدنا إبراهيم، والله قال وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لذلك بعض الفقهاء أو بعض المفسرين قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، المراد به سيدنا إبراهيم، فهو عام يراد به الخاص، وهذا يرد كثيرا مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والمراد به من؟ نعيم ابن مسعود الأشجعي في بعض التفاسير، هنالك تفاسير أخرى. المهم بعض من قال من حيث أفاض الناس يعني أفيضوا من حيث أفاض أبوكم إبراهيم، لأن سيدنا إبراهيم هو أبو العرب، فكيف تتركون مشاعره ومناسككم؟ فهذا في نوع من التوبيخ لهم، وهذا يدل عليه الحديث الذي رواه الترمذي برقم 883 ورواه أبو داود في السنن برقم 1919. أبو داود 1919 والترمذي 883 نعم من طريق يزيد ابن شيبان قال: كنا وقوفا بعرفة فأتانا ابن مربع الأنصاري صحابي يقال اسمه يزيد أو يقال اسمه عبد الله، شهر بابن مربع، فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. فإذا سيدنا إبراهيم كان وقف أين؟ بعرفة. فأين أنتم يا أيها الحمص أيها العرب تخالفون أباكم إبراهيم وتخرجون عن محل إفاضته؟ هذا بدل أيها الإخوة أن في الدين ما في تمييز، ما في عندنا في الإسلام طبقة يعني من رجال الدين إلى خصائص بالمناسك والعبادات تختلف عن الآخرين، ما في. قريش هيك كانت بدها، فالله تعالى أبطل ذلك لها. والدين كله واحد عند الكبير والصغير والأمير والكبير والوضيع، الدين واحد، لا يوجد بالنسبة للدين اختصاص ما لأحد الناس دون غيره من الناس. طيب الآن عرفنا أن الوقوف أين يكون؟ باب الوقوف وين؟ بعرفة. الآن انتهى الوقوف من عرفة، أراد أن يدفع من عرفة ويمضي، قال: باب السير إذا دفع من عرفة. أنا دائما بأكد لكم إخواني دقة ترتيب البخاري، تمام؟ بعد ما ذكر أنه هلأ وصلنا صلينا الظهر والعصر، هلأ دخلنا لعرفة، قعدنا بعرفة، هلأ بدنا نطلع من عرفة، بدنا نسير، كيف يكون السير من عرفة؟ خلينا نقرأ الحديث بعدين آتي لكم بمعنى. قال البخاري رحمه الله: باب السير إذا دفع من عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. قال هشام يعني ابن عروة: والنص فوق العنق. الآن يشرح الحديث، قال: فجوة متسع، ما قال فإذا وجد فجوة يعني وجد متسعا، والجميع فجوات وفجاء، وكذا ركوة وركاء، مناص ليس حين فرار. شوف لما بيلاقي البخاري مناسبة ليذكر له شرح آية أو كلمة أو لفظة بيذكرها، بيكون ما لها علاقة بالموضوع لكن علاقتها اللفظة نفسها. طيب نرجع على الحديث. عروة ابن الزبير يقول: سئل أسامة، مين أسامة؟ ابن زيد رضي الله تعالى عنه، وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ دفع يعني حين انصرف من عرفة. فقال: كان يسير العنق. العنق نوع من أنواع السير، هو سهل مع رفق، هذا معنى العنق، هو بين الإبطاء والإسراع، هو سير سهل فيه رفق، هذا أحد معاني، أو هو سير بين الإبطاء والإسراع. نعم. ثم قال: فإذا وجد فجوة، يعني لقى متسع، لقى فرجة، وفي رواية فرجة، نص يعني أسرع. لذلك شو قال هشام بن عروة؟ قال: النص فوق العنق، يعني أسرع من العنق. السؤال هنا: هل كان يريد النبي بشكل عام، ماذا فهمنا؟ يريد أن يسرع أم لا؟ ماذا يريد؟ يريد أن يسرع، إذا وجد فجوة أسرع. فلما كان إذن يسير العنق دون النص بين الإبطاء والإسراع؟ لكي لا يؤذي الناس ولكي لا يضر بهم. شايفين أخلاق النبي العظيم وكيف عم بيعلمنا اللطف والرفق واللين والرحمة، لأنه اللي بده يسرع والناس موجودين بده يدفش هاد ويدفش هاد وينعر هاد وينعر هاد لحتى إيه؟ لحتى يسرع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد الإسراع لكن دون أن يؤذي أحدا، كان يمشي لعنق إذا كان في ازدحام، ما دام في ازدحام ماشي على مهله، فإذا وجد فرجة أسرع. وليت هذا كذلك يعلمه الحجاج الذين يذهبون إلى هناك، تلاقي واحد عم يطوف أحيانا وبدأ يسرع وبيخترق صفوف شديدة بيدفش هاد هيك وهذا هيك إلى آخره لحتى أخونا بالله يكمل الطوفات بأقل وقت. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام هو يريد الإسراع لكن بحسب الإمكان دون أن يسبب لأحد ضررا. الله أكبر، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كلها بتدل على أنه ليست يعني الخيرية في السرعة. ولذلك هلأ أنا بجيب لكم قضية بتشابه هذه القضية. دائما نحن أخواننا في عنا مسألة اسمها فقه الفقه، يعني فقه الأحكام، ليه فعل النبي ذلك؟ يعني هلأ نحن سمعنا جمع الظهر والعصر، ليش جمع بين الظهر والعصر؟ لازم نعرف فقه الأحكام، يعني فقه الفقه كما نسميه. وقد ذكرت لكم الآن بعض هذه الأحكام والحكم بما يتعلق بقصر الخطبة أو الوقوف على الدابة أو إلى آخره. الآن المثال الذي أريد أن أذكره لكم الذي فيه إيذاء للناس وظاهره حرص على الخير، ظاهره حرص على الخير وعلى أنه يقدم لقدام، لكنه منهي عنه، هو تخطي الرقاب. واحد يأتي يوم الجمعة والمجلس ممتلئ فيتخطى الرقاب. ليه عم تتخطى الرقاب؟ إنه والله أحسن شيء بالصف الأول، لو يعلم الناس ما في الصف الأول لاستهموا عليه. إيه هذا المراد بالصف الأول، أن تأتي مبكرا لا أن تتخطى رقاب الناس. لذلك مرة النبي قال له اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني متأخر وعم تأذي الناس. فإذا قضية الحفاظ على الناس وعدم إيذائهم وترك إزعاجهم هذا من مكارم الشريعة ومن مقاصد الشريعة، وكان أول أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. والله اللي بيقرأ الحديث فعلا يدهش إلى هذه الأخلاق العجيبة. بده يسرع النبي عليه الصلاة والسلام لكن في شغلتين ما عملون، شو هنين؟ الأولى ما أسرع، الثانية اللي مضمنة ضمن الحديث ما بعت قبل منه ناس لولو بعده النبي ماشي يلا أسعوا هناح بده النبي يمشي، ما بعت هيك حدا. لذلك بيقول سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه إنه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، ماشي مع الناس صلى الله عليه وسلم، في زحمة ماشي معهم، لقى في فسحة وفي فرجة أسرع. هذه الأخلاق الكريمة التي ينبغي أن يتحلى المسلم بها. ما يظن المسلم أنه السرعة وأنه حتى يوصل قبل ما يوصل الناس ويزعجهم ويخلقهم بيكون خرج عن آداب الشرع. سبحان الله، كل أحكام الإسلام مرتبطة بالأخلاق، كلها، كل شريعة الإسلام مرتبطة ارتباط لازم بالأخلاق. لا تجد حكما شرعيا إلا مبني على خلق كريم. وأنا بقولكم استعرضوا كل أحكام الشريعة تجدوا أن أساسها خلق كريم، وهذا الحديث هو شاهد على ذلك. كان لا يسرع صلى الله عليه وسلم إلا إذا وجد فرجة، وجد متسعا لذلك. وسيرد معنا الآن حديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد الناس، يعني الآن سيجد معنا في الدرس القادم إن شاء الله، كان لما كان هو خارج من عرفة، لما دفع يوم عرفة سمع النبي وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، سمع الناس عم تعيط وتضرب الإبل وتسرع، فأشار بصوته إليهم صلى الله عليه وسلم بالصوت وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع، يعني الإيضاع هو الإسراع، ليس البر يعني ما تتقربون به إلى الله، البر ما يتقرب به إلى الله، ليس بالإسراع، نعم، ولكن عليكم بالسكينة لكي لا يؤذي بعضكم بعضا. والله إذا الشارع فاضي ما في حدا، أسرع قد ما بدك، أما بيكون في ازدحام وفي اكتظاظ وفي تجمع، يجب عليك أن تراعي هذا الظرف. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.